لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا قال السائل أسألك بحق الملائكة أو بحق الأنبياء وحق الصالحين، ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء، فإذا لم يجد له أن يحلف به ولا يقسم على مخلوق به، فكيف يقسم على الخالق به؟ وإن كان لا يقسم به وإنما يتسبب به، فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده، ولكن لا بد من سبب منه، كالإيمان بالملائكة والأنبياء أو منهم كدعائهم. ولكن كثيرا من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا الحلف بهم، حتى يقول أحدهم: وحقك على الله، وحق هذه الشيبة على الله. وإذا قال القائل أسألك بحق فلان أو بجاهه، أي أسألك بإيماني به ومحبتي له، وهذا من أعظم الوسائل. قيل: من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء. فمن قال أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحن
لحظة قبل نتجاوز الفقرة، يظهر لي في المسألة أو في المعنى شيء من الغموض يحتاج إلى بيان. يقول: إذا قال القائل أسألك بحق فلان، طبعا المثال أكثر ما ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال القائل، إذا سأل السائل سأل ربه عز وجل وقال: اللهم إني أسألك بحق رسولك أو بجاهه، قد يقصد على وجه بعيد جدا كما تلاحظون، قد يقصد معنى صحيح، لكن هذا المعنى بعيد ولا يدل عليه اللفظ. لكن نقول إنه نظرا لأن مقاصد الناس في قلوبهم لا يعلمها إلا الله عز وجل، وقد يحتمل مثل هذا اللفظ معنى بعيدا، وهو أن السائل بالله عز وجل، السائل لله عز وجل حينما سأل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي أو بجاه النبي، أراد إيمانه هو وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا معنى بعيد، يعني يبعد أن تقصد إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسميه جاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو حق الرسول. كيف تسمي إيمانك حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسمي إيمانك به حق له؟ نعم، حق له من حيث أنه يجب التصديق والإيمان والمحبة له صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال بهذا الشيء بعيد جدا على هذا اللفظ. ولذلك الوجه الصحيح الذي يغني عن هذه العبارة لمن استعملها على يريد هذا المعنى، أن نقول له: إذا كنت تريد هذا المعنى، إذا كنت تريد أن تتوسل بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقل صراحة: اللهم أني أسألك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بإيماني به صلى الله عليه وسلم، أو باتباعي له صلى الله عليه وسلم. نعم، يحق لك ذلك، لكن هذه اللفظة يعني يبعد أن يقصد بها هذا المعنى الذي ذكره الشيخ. ولذلك الشيخ يبدو لي أنه أراد أو ساق هذا من باب الاحتياط، لئلا يوجد أحد من الصالحين أو من أهل السنة أو من العلماء المقتدى بهم قال هذا اللفظ ويقصد هذا المعنى، وهو معنى قد يرد لكنه بعيد جدا، ولا يسوغ استعمال هذه العبارة لأنها إلى المعنى المبتدع أقرب، وهي إلى الاشتباه أيضا أقرب، فيجب اجتنابها. نعم.
فمن قال أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذلك، أو بإيماني برسولك ومحبتي له ونحو ذلك، فقد أحسن في ذلك، كما قال تعالى في دعاء المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وقال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اللهم أمرتني فأطعت، ودعوتني فأجبت وهذا سحر فاغفر لي. ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة ففرج عنهم وهو ما ثبت في الصحيحين. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا خالد بن فراش العجلاني وإسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل فلم نبرح حتى قبض فبسطنا عليه ثوبه وله أم عجوز كبيرة عند رأسه فالتفت إليها بعضنا وقال يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله. قالت وما ذاك؟ ما تبني؟ قلنا نعم. قالت أحق ما تقولون؟ قلنا نعم. فمدت يديها إلى الله فقالت اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجا فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. قال فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه. وروى في كتاب الحلية لأبي نعيم أن داود عليه السلام قال بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب فأوحى الله تعالى إليه يا داود وأي حق لآبائك علي. وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها.
نعم بهذه المناسبة لأن هذه يعني قاعدة عظيمة أشار إليها الشيخ يغفل عنها كثير من طلاب العلم خاصة اليوم مع كثرة الطاعنين في مناهج السنة، وهي مسألة إيراد مثل هذه الآثار الإسرائيلية أو الأحاديث الضعيفة عند الاستدلال على بعض المسائل. أرى كثيرا من المفتونين في عصرنا وقد ظهرت أيضا عندنا هذه الشنشنة من جديد في بعض شبابنا المفتونين، وهي اتهام السلف بأنهم يعتمدون في الاستدلال على الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة والحكايات التي لا أصل لها، وأن كتبهم مليئة بهذه الآثار التي لا أصل لها، حتى أوهم أحدهم في مذكرة انتشرت بين الناس اليوم أوهم أن كثيرا مما استدل به السلف من أصول الدين ومناهج السلف العلمية والعملية تقوم على هذا المنهج الخاطئ في الاستدلال، وأوهم أن السلف ليس عندهم في تقرير الدين والدعوة إليه ومحاجة الخصوم إلا حشد هذه الآثار الضعيفة إلا القليل، أوهم أن أكثر استدلال السلف من ذلك. أقول لا شك أن هذه فرية، وكما كان ينبغي أن تنطلي على مسلم فضلا عن طالب علم، وهي فرية ليست جديدة قديمة قال بها أهل الأهواء والبدع منذ نشأة الأهواء والبدع. أقول أن السلف فعلا قد يستدل أحدهم بالإسرائيليات أو بالحكايات الضعيفة أو بالأحاديث الضعيفة في معرض الاستدلال على قضية ما من قضايا الدين، لكن كيف كانوا يستدلون؟ وهل كانوا يستدلون أصلا في هذه الحكايات الضعيفة والحديث الضعيفة على مسائل الدين المهمة؟ أقول لا، الثابت والمتقرر والذي عليه جميع علماء الأمة الذين كتبوا والذين تكلموا من أئمة السنة المعتبرين أنهم لا يستدلون في قضية من قضايا الدين القطعية أو أصل من أصول السنة التي اتفقوا عليها إلا بدليل صحيح من القرآن أو السنة أو عدة أدلة أو مما أجمع عليه السلف، لكن بعد الاستدلال بالآية أو بالحديث الصحيح أو بالأثر الثابت والإجماع بعد الاستدلال قد يحشدون هذا النوع من الأدلة أي الإسرائيلي والضعيف من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. مثل ما تحشد الجيوش من الأقوياء الشجعان المدربين وممن دونهم من الضعاف والجبناء أحيانا من باب تكثير القوة من أمام الخصم. فلا أعرف قضية من قضايا الدين، وأظنكم تعرفون هذا بداهة من قضايا الدين التي استدل بها السلف سواء في الأمور العلمية والاعتقادية أو العملية، اعتمد فيها السلف على أحاديث موضوعة ولا ضعيفة أو حكايات إسرائيلية أو تاريخية أبدا أبدا، وأقول ذلك جازما وليس عندي ريب ولا شك، وأعتقد هذا تمام الاعتقاد وأدين الله به، أنه لم يحدث عند السلف أن استدلوا في قضية من قضايا الدين الأساسية من مناهج الدين العلمية والعملية سواء في كتب العقائد أو كتب السنة وغيرها بدليل صحيح ضعيف أبدا. ولذلك بعض المسائل التي استدل بها بعض أهل العلم المعتبرين بحديث ضعيف اعتبرها الآخرون من الشذوذ في الرأي من الزلات، والزلات ليست عقائد للأمة. نعم بعض العلماء قد يستدل في أشياء ضعيفة ويعتقدها ويجزم بها، لكن هل هذا منهج الجميع؟ لا، هذه تعتبر من الزلات التي يقع فيها البشر، وليس معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المنهج الذي عليه سلف الأمة الاعتقادي والعلمي والعملي فليس فيه ما يستدل به بحديث ضعيف أو نص أو دلالة محتملة أبدا قطعا. وهؤلاء بعض هؤلاء الذين كتبوا وقرأتنا بعض مقالاتهم في ذلك أعلم أنهم يعلمون أنهم كاذبون، لأني ناقشت بعضهم مناقشة منذ سنين ليست بعيدة وعرفت أنه يحيط بهذه المسائل، فكيف يكذب؟ طبعا الهوى، حينما زعم أن السلف عمدتهم والأحاديث الضعيفة هو يدري أن عمدتهم والأحاديث الضعيفة ليس في الأصول والعقائد، وحينما زعم أن السلف يستدلون بالأحاديث الضعيفة والإسرائيليات هو يعلم أنهم ما استدلوا بها إلا بعد تأكيد القضية بدليل قطعي صحيح، وأن حشدهم للحديث الضعيفة من باب الاعتراض لا الاعتماد، ويحق لهم ذلك لا مانع، لأن الحديث الضعيف فيه احتمال أن يكون صحيح، احتمال بعيد، وكذلك حكايات التاريخ والإسرائيليات فيها احتمال أن تكون صحيح، أما موضوع فلا، لا يستدلون به إلا من رأى أن بعض الموضوعات عنده ضعيفة أو تستقيم أو نحو ذلك، فقد يستدل بحديث عنده ليس بموضوع. فإذا ينبغي أن تنتبه لهذه القضية، وأنا وقفت عندها أو أطلت لأنها قضية تثار الآن بين طلاب العلم خاصة بين الصغار والمثقفين والمتحذلقين والمغرورين، فهذه القضية يثيرونها كثيرا، وأثرت حتى على بعض من ينتسبون للعلم والخير. نعم ها إيه ممكن انه احيا الله هذا الابن لامه، يمكن، لانه ما ندري عن ظاهر القضية، يمكن هو مات فيما يبدو لهم كما يحدث كثيرا الآن وقبل الآن، والناس يعني يحكمون على الميت بغلبة الظن، ولذلك توجد حكايات وقصص وأحوال مأثورة عن ثقات أنه كثيرا ما يحكم الناس على إنسان بأنه ميت وقد يغسلونه ويحملونه في الجنازة وقد يصلون عليه ثم يتبين أنه حي، فربما يكون هذا من هذا النوع الكرامة وهب الله عز وجل لهذه المرأة على سبيل الندرة، والنادر لا حكم له، هذه حالات نادرة ليست هي الحكم العام، ولا تتعارض من سمع سنة الله عز وجل، لأنها قضية فردية يندر أن تحدث، وربما يكون حدوثها كما قلت من باب أنه أصلا ما مات فالله عز وجل يعني شفاه وعفاه استجابة لدعاء أمه. نعم.
وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء. يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته. ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل. وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته، والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات، بل لا يقسم بها بحال، فلا يقال أقسمت عليك يا رب بملائكتك ولا بكعبتك ولا بعبادك الصالحين، كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء، بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا كانت السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول: أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، الحديث كما جاءت به السنة. وأما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته فهذا لا أصل له في دين الإسلام. وكذلك قوله: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم وجدك الأعلى، وبكلماتك التامات، مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء.
نعم، الدعاء الثالث لا يقصده كله، هو ذكر ثلاثة أدعية. الأول: أقسمت عليك يا ربي بملائكتك، هذا لا يجوز. والثاني: أسألك بأن لك الحمد ونحو ذلك، فهذا جاهز. الثاني والثالث: اللهم أن يسألك بمعاقد العز من عرشك، هذا اشتمل على دعاء جائز ودعاء فيه نظر أو فيه خلاف. أما الجائز منه فقوله: وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلماتك وجدك الأعلى وبكلماتك التامات، هذا لا شك أنه جاهز. لكن يبقى: اللهم أن يسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، هذه فيها تفصيل. أول شيء: ما معنى معاقد العز من عرشك؟ فإذا عرفنا معناها عرفنا هل يجوز الدعاء بها أو لا يجوز، فهي من الألفاظ المحتملة، لأن معاقد العز قد يقصد بها مواطن العز من العرش، ومواطن العز من العرش قد يقصد بها ما يتعلق بذات الله، فمن هنا يجوز الدعاء، وقد يقصد بها ما يتعلق بالمخلوق وهو العرش، فمن هنا لا يجوز الدعاء بها. كلمة بمعاقد العز من عرشك هذه من الكلمات الغامرة، ولذلك لا ينبغي الدعاء بها، وإن أثرت عن بعض السلف لأنهم يقصدون معنى صحيحا لا يرد في أذهان الناس اليوم. الناس الآن لما ضعفت العربية عندهم وقل فقههم لها، فأكاد أجزم من أكثر الذين يدعون بمثل هذا الدعاء الآن لا يعلمون أو قد يقصدون معنى فاسدا في مفهوم معاقد العز. بمعاقد العز من عرشك هذه كلمة مشتبهة، فالأولى اجتنابها، وقد تحمل معنى صحيحا وهو أن يقصد بمعاقد العز من العرش ما يتعلق بذات الله عز وجل بفعله أو بفعله، وهذا أمر غامض معقد، مجرد تصوره يحتاج إلى يعني كلفة وعناء في الذهن والفهم، فكيف يعني التعبير عنه؟ وإن قصد معاقد العز من العرش المواطن العز التي هي المخلوقة في العرش فهذا لا يجوز. نعم.
مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء. قال الشيخ أبو الحسن القدوري في كتابه المسمى بشرح الكرخي، قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به،
يعني إلا بالله عز وجل. نعم.
وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف، قال أبو يوسف معقد العز من عرشه هو الله.
إذن هذا تفسير يعني معقد العز على أنه المقصود به مواطن العز المتعلقة أو بأفعال الله، أو المقصود بها أفعال الله تجاه العرش، وهذا أمر غامض لا ندري ما المقصود به، فلذلك كرهه هؤلاء الأئمة أبو حنيفة وأبو يوسف. نعم.
قال أبو يوسف معقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، فلا يجوز يعني وثاقا، وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره.
نعم. أبو يوسف لما فسر معقد العز من العرش ما يتعلق بالله عز وجل أجازه لأنه فسره بمعنى يتعلق بالله، يعني بصفة الله عز وجل أو بفعل الله، فأجازه لأنه سؤال بالله. لكن ومع ذلك يبقى كما قلت معقد العز محتمل أن يقصد به المخلوق وليس الله عز وجل، لأن المعقد هو الموطن أو المحك أو الفعل، وهذه كلها محتملة. نعم.
وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره، فإن قيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به، فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى؟ قيل لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته، وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحظ غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبه. ومن قال لغيره أسألك بكذا، فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى، والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء. وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال، فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما، فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق وذلك لا يجوز، وإما أن يكون سائلا به، وقد تقدم تفصيل ذلك. وإذا قال بالله افعل كذا فلا كفارة فيه على واحد منهما، وإذا قال أقسمت عليك بالله لتفعلن أو والله لتفعلن فلم يبر قسمه لزمت الكفارة الحالف. والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به، وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا، كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي الصحيح أنه قال لما قال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فعفى القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر، فهو إقسام عليه تعالى به وليس إقساما عليه بمخلوق. وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم، ولا هو في شيء من كتب الحديث، وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء، ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه، لم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به، كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال من الأحوال، وإن كان بينهما فرق، فإن دعاء غير الله كفر، ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين لا الأنبياء ولا غيرهم عن أحد من السلف وأئمة العلم، وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين، بخلاف قولهم أسألك بجاه نبينا أو بحقه، فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله ولم يكن مشهورا بينهم، ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة تدل على النهي عنه، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما. ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام قال لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى، فلم يعرف صحته. ثم رأيت عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما من العلماء أنهم قالوا لا يجوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء. ورأيت في كلام الإمام أحمد أنه في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز الحلف به. وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه، ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى، ولا من باب السؤال بذات الرسول كما تقدم. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم، وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك، فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء، وقد أمر الله بها.
يقول السائل نأمل بيان ما يجب نحو بعض الآراء الشاذة التي تظهر من آن لآخر من بعض طلاب العلم في مسائل الاعتقاد، مثل أن العمل ليس شرطا وركنا في الإيمان، وهذا له أثر على بعض طلبة العلم. هذا السؤال. ثم سؤال آخر في موضوع آخر، أي حال مثل هذه المسائل خاصة في القضايا الكبيرة والمنهجية لا يجوز من طلاب العلم التغافل عنها أو التساهل فيها، فيجب أن تتضافر الجهود أولا في الرد على أصحابها بالأسلوب المناسب. أغلب الذين بدأوا يثيرون مثل هذه الأفكار في مسألة الاعتقاد من أبناء جلدتنا والذين يتكلمون بألسنتنا أغلبهم حدثاء، وأيضا ليسوا من طلاب العلم الذين يثق الناس فيهم ثقة شرعية مطلقة، فلذلك ينبغي تجاهل أسماءهم، لأنهم هم جزء من حزب الشيطان، والشيطان إذا ذكر إذا استعيذ منه تعاظم، فأخشى أن يتعاظموا بذكر أسمائه، فلذلك ينبغي الرد على أفكارهم أسلوب علمي موضوعي مركز، ولا يحقر منكم أحد نفسه عن مثل هذا العلم، لأن الأفكار التي بدأوا يثيرون أفكار حقيقة مناسبة قوية وشبهات فعلا من لم يكن عنده فقه في دين الله عز وجل ينجرف تجاهه. وأنا لاحظت من بعض طلاب العلم بعضهم بلسان المقال، ما هو طلاب العلم الذين يعني ممكن عندهم عمق ويعني فقه كافي، لكنهم ممن ينتسبون لطلاب العلم خاصة أصحاب المؤهلات الذين تخرجوا من الكليات الشرعية مثلا أو مثلها ولم يواصلوا العلم، هؤلاء عندهم بقيت عندهم الفطرة وحب الخير، لكن وهم محسوبين أيضا من طلاب العلم في الاعتبار الاجتماعي والرسمي، لكن ليس لهم يعني اهتمام بتنمية العلم الشرعي عندهم، هؤلاء هم ضحية هذا الاتجاه، ضحية من أهل الخير أقصد ومن محسوبين على طلاب العلم. وقد علمت وسمعت أن طوائف من هذا الصنف قالوا بلسان الحال وبعضهم بلسان المقال أن ما أثاره هؤلاء ضد السلف معقول، فما الذي عندكم يرد عليه؟ وأنا سمعتها بنفسي من إنسان ما كنت أتصور أنه تنطلي عليه مثل هذه الأمور، لأنهم يثيرون قضايا فعلا ناسفة، والإنسان اللي ما عنده اطلاع تدخل في قلبه وتؤثر على تفكيره، فيحتاج الأمر إلى بسط هذه المسائل أمام الناس ونشرها وحماية المجتمع من غوائل هذا الانحراف بكل وسيلة متاحة ومشروعة، وعدم يعني التعلق بالأشخاص أو ذكر أسماءهم، لأن هذا يؤدي إلى التعصب لهم ويؤدي إلى تعظيمهم، لأن غالبا هذا الصنف الذي يثيرون هذه الفتنة بين المسلمين ليسوا ممن يكره الكلام فيهم، بل يرغب أنك تتكلم فيه ويرغب أنك تقول، حتى لو قلت بعضهم لو قلت زنديق يفرح بها، لأنه يعني ليس عنده في الزندقة مشكلة كما عندك أنت، ما المشكلة عنده الزندقة؟ الزندقة عنده يعني شعار الحرية والخروج على المألوف و يعني معارضة الاتجاه اللي يرى أنه غير سليم إلى آخره. فأقول أن بعض الناس يقول أني أريد أن أكشف عوار هؤلاء وأقول هؤلاء فيهم كذا وفيهم انحراف، هم يسعدون بهذه الأوصاف، فلا تظن أنهم بيرتدعون أو بيخافون من كلامك أو من وصفك لهم بالأوصاف الشرعية التي يستحقونها. فلذلك ينبغي الرد على هذه الأصول الخاطئة، هذه الانحرافات، بالتأصيل الشرعي وبالإشارة إلى الرأي المخالف على لغة ما بال أقوام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لأن بعضهم ممن وقع دون قصد فلا ينبغي التشهير به، وبعضهم من وقع بقصد فلا ينبغي إشهار اسمه والدعاية له بهذه الصورة. فأقول لا يجوز طلاب العلم، وأمنهم أنتم أنتم الحاضرون جميعا، لا يجوز لأحد منكم أن يتساهل في هذا الأمر، يجب أن تسهموا في رد هذه الشبهات جزئيا أو كليا بأي جهد، بأي جهد، لأنها بدأت الآن تسير في الناس سير النار في الهشيم. يقول هناك من العلماء من ينكر على من يطلب من أخيه الدعاء معللا ذلك بالتواكل وترك العمل، ثم فيه تزكير الشخص الداعي. نعم، الأمر ينبغي أن يكون باعتدال، لا إفراط ولا تفريط، فإذا رأيت إنسان من عادته أن يطلب الدعاء كثيرا من الآخرين فيجب أن تنصحه، ينبغي أن تنصح إذا كان يكثر من طلب الدعاء، فينبغي أن ينصح كما تفعل بعض الجماعات، بعض الجماعات من هد من سمتهم الذي يتواصون به طلب الدعاء من الآخرين، وهذا لا ينبغي أن يكون منهج. أما أن يحدث لمناسبة دون أن يتكرر من الشخص كثيرا، يحدث لمناسبة في ظرف مناسب مكان مناسب وقت زمان مناسب مع شخص يعني له اعتباره في الصلاح والاستقامة، فإذا كان يحدث قليلا فلا حرج فيه، كما هو مقتضى السنة ووارد عن السلف، بل ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في بعضها ضعف، لكن الأصل مما اتفق عليه السلف كما ذكر شيخ الإسلام في هذا الكتاب القيم الذي قرأناه. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.